أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قد انقضى على صائر أخباره مع أن فيه كون أخبار واسطة الكتاب أو مخالفة القول من أخبار الباب نظرا وجهه هو أن يكون الخبر الثاني في الكتاب في نفسه غير حجة. كان الكلام في أخبار الترجيح، ومختار صاحب الكفاية هو التخيير، فيرد هذه الأخبار. وقد تقدم الإشكال على المقبول والمرفوع، ثم يقول صاحب الكفاية من الإشكال عليهما انقدح حال صائر أخبار الترجيح مما يتضمن قليل من المرجحات كالاثنين أو ثلاث، فحال ما بقي من أخبار الترجيح حال المقبولة والمرفوعة من جهة الإشكال، فلا يمكن الترجيح بسائر الأخبار أيضا، كما لا يصح الترجيح بروايتين المذكورتين. ثم يقول هنا احتمال آخر، وهو أن سائر الأخبار غير المقبولة والمرفوعة ليس مفادها الترجيح، بل مفادها تمييز الحجة أم لا حجة. والدليل على هذا ما في هذه الروايات من التعبيرات، حيث قال الإمام ما كان مخالف الكتاب فهو زخرفه، أو لم نقله، أو يضرب على الجدار. هذه التعبيرات فيما إذا كان الحديث أحد المتعارضين مخالفا للكتاب أو موافقا للعام. من المرجحات الخبر موافقا للكتاب، يقدم على ما كان مخالفا للكتاب أو على ما كان موافقا للعام. فيظهر من هذه التعبيرات أن ما كان مخالفا للكتاب بخروف، معنى بخروف أي ليس بحجة، لم يصدر من المحسوب، يطرح ويضرب على الجدار. هذا التعبير معناه أنه ليس بحجة، فليس هذه الأمور من المرجحات، بل هذه الأمور تدل على عدم الحجية. هذا ثم يقول وإن أبيت عن ذلك، أي وإن كان لابد من كون هذه الأمور من المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا بد من حملها توفيقا بينها وبين أخبار التخيير، من حمل هذه الأخبار إما على عدم الحجية وإما على الاستحباب. ثم يقع التعارض بين نفس أخبار الترجيح، إذ المقبولة تتضمن كثير من المرجحات، وبعض الأخبار يتضمن مرجحين كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا بد تقييد هذا القسم من الخبر بالمقبولة والمرفوعة. وكيف كان؟ فالنتيجة هو الأخذ بأخبار التخيل وأخبار التخيل حاكمة على هذه الأخبار فتتقدم. هذا ملخص الكلام في الرد صاحب الكفاية على الترجيح. ومنه أي من ما تقدم من الإشكال في المقبول والمرفوع قد انقدح حال سائر أخباره في سائر أخبار الترجيح. الإشكال الذي ورد على المقبول والمرفوع نفس الإشكال يرد على سائر الأخبار. هذا ما أن في كون أخبار موافقة الكتاب من المرجحات أو مخالفة القوم من أخبار الباب في هذه الأخبار نزل وإشكال. وجه الإشكال والنزل قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. فهذه الأخبار ليس في مقام الترجيح بل في مقام بيان ما يكون حجة، امتياز ما يكون حجة أما ليس بحجة بشهادة ما ورد، ليس بحجة بشهادة ما ورد لأنه زخرف. مخالف الكتاب زخرف أو موافق العامة زخرف وباطل، فليس بحجة وليس بشيء، أو أنه لم نقله أو أمر يطرح أو أمر بالترحي على الجدار. مخالف الكتاب يضرب على الجدار، وكذا الخبر الموافق للقول ضرورة أن إصالة عدم صدوره لا بد من حجية الخبر من إصالة الصدور لبيان الحكم الواقع، وإصالة عدم صدوره للتقية غير جارية مع الخبر المخالف للعامة الموثوق به. ولهذا يقول أن إشارة عدم صدوره تقية أي صدور موافق للعامة تقية بملاحظة الخبر المخالف للعامة مع الوثوق بالصدور المخالف للعامة لولا القط بالصدور، إشارة عدم صدوره تقية غير جارية فليست بحجة. لماذا غير جارية؟ للوثوق حينئذ بصدوره كذلك أي بصدور الخبر الموافق للعامة تقية، وكذا صدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا أدلة الظهور. إذ قدر المتيقن من هذه الأدلة هو الخبر أن يكون موافقا للكتاب مضمون الصدور، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة أم لا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة. لعله إشارة إلى ما ذكره شيخ الأنصاري وما ذكره المذفر من أن الأخبار المخالف الموافق للعامة لم يسدد إذا كان موافقاً 100%، والمخالف للكتاب أيضاً لم يسدد إذا كان المخالف على نحو التباين، ولكن إذا كان المخالف على نحو عموم مطلق بأن يكون المخالف للكتاب خاصاً فهذا القسم من الأخبار صادم عن المعصوم. لا أن مخالف الكتاب لم يصدر أصلا، وإن أبيت عن ذلك أي عن دلالة هذه الأخبار على عدم الحجية فلا محيث عن حملها هذه الأخبار أي أخبار الترجيح توفيقا بين هذه الأخبار وبين الإتفاق التخير، إما على ذلك أي على عدم الحجية أو على الاستحباب. الترجيح مستحب، هذا خارج من حل الكلام، حل الكلام وجود الترجيح كما أشار إليه آنف. هذا ثم أنه لولا التوفيق بذلك
للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات، وهي أبي عن تقييد أخبار المرجحات، جعل المقبولة مرجحا لهذه الأخبار الباقية، مع أن هذا التقييد مانع أبي هذه الأخبار أبي عن التقييد، لأن مضمون هذه الأخبار أن الموافقة العامة أو مخالف الكتاب مخروب باطل، فكيف يقبل هذا التعبير التقييم باطل وزخروف، ولم يقله المعصوم قاضيا عن كيف يمكن التقييم مثل ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخروف أو باطل كما ما يقول. فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التقييم محكمة ومقدمة، وليس في الأخبار ما يصلح لتقييد هذه الإطلاقات. نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخرى. بعد ما ذكر المصنف أخبار الترجيح يبين الترجيح بوجوه آخر، استدل بهذه الوجوه على ترجيح ما له المرجح. أول هذه الوجوه الإجماع، قال الإجماع على أخذ أقوى دليلين، تبعاً ما له الترجيح هو الأقوى من الآخر، فمقتضى الإجماع تقديمه على من ليس له المرجح. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الوجه الأول. يرد المصنف الإجماع وفيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني. قال الكليني قال في مقدمة الكافي بالتخييم، مع أنه كان في زمان غيبة الصغرى ودائما كان مما يرى نائب الخاص للإمام ويسأل عنه، فما يقول هو الحق وهو التخيير والتوسع، فهذا الإجماع مرفوض في مقابل ما اختاره المحقق الكليني في أن دعوى الإجماع مع مسير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد غيب عهد غيبة الصغرى ويخالف النواب والسفراء. قال في الديباشة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوذ من التخيير. فالدعوة الإجماع مجارب، ومنها أي من الوجوه التي استدل به على التخيير أنه لو لم يجد ترجيح بالمزية لزم الترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. هذا هو وجه ثاني، وجه الآخر لا بد من الترجيح، إذ لو لم يرجح من له المزية يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا قبيح عقلا بل ممتنع مستحيل. أجاب المصنف عن هذا وقال أن ما له المزية وله المرجح تارة هذه المزية توجب الأقربية، أقربية للمزية، وأخرى ما له المزية لا يجب الأقربية، وزع المزية في جنب ما له المزية كوزع الحجر في جنب الإنسان، كما أن وزع الحجر في جنب الإنسان لا يجب شرافة الإنسان، وزع هذا القسم أيضا في جنب الخبر لا يزيد ولا يجب أقربية الخبر الذي له هذا المزيد. ف القسم الثاني ليس مرجح اصلا، والقسم الاول وان كان يوجب الاقربيه ولكن مع ذلك ليس قبيحا عقلا ولا ممتنعا، اذ بامكان المكلف المجتهد ان يقدم ما ليس له المزيه على ما له المزيه. هل هذا محام؟ لا، ليس محام. فما قيل في وجهه من انه قبيح او ممتنع هذا مرفوض، وفيه انه انما يجب الترجيع لو كان المزيه موجبا للتاكد من ذات الحجيه في نزل الشارع ضرورة الإمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ذاتها من قبيل الحدث بجنب الإنسان، وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح. هذا مضافا إلى ما هو في الإزراء حيث قال بل ممتنع من الحكم بالقدح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيح، نعم، ولكن لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، وإلا لو لا الحكيم فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار إرادة إلا لفعله فيسمر هذا الفعل بعد الإرادة، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علم، هذا هو الممتنع. فلا استحالة في الترجيح تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع الصدور منه تعالى، صدور قبيح، وأما غير الله تعالى إذ محل الكلام هو اختيار المجتهد لاستنباط الأحكام أحكام الشرعية، فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علم محال، وبمعنى بلا داعي عقلاء قبيح ليس بمحال، فما قال أنه ممتنع غير صحيح فلا تشهد. ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الذنب، فالسكت عنه أولى وأحسن. هذا تمام الكلام في المرجحات. فالنتيجة أن راعي صاحب الكفاية هي التقليل لا الترجيح. ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين، هذا أجنبي عن أصل المسألة، مطلب آخر. المجتهد حينما يختار أحد الخبرين وهو مخير في عمل نفسه، هل يفتي بالتخيير بالنسبة إلى مقلديه أيضا، أو له تعيين ما اختاره؟ مثلا في صلاة في يوم الجمعة دليل دل على وجوب الظهر، دليل دل على وجوب الجمعة، فالمجتهد مخير إذا أخذ بما دل على وجوب الجمعة هل عليه أن يقول لمقلديه عليكم الأخذ بوجوب الجمعة، أو له الفتوى بالتخيير ويقول لمقلديه أنتم مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ يقول المسند لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين، هذا لا إشكال، لا إشكال بالإفتاء بوجوب صلاة الجمعة الذي اختاره المجتهد في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، ولكن الإفتاء بالتخيير بأن يقول لمقلديه أنتم مخيرون بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر في المسألة، هذا غير صحيح. لماذا؟ لعدم الدليل عليه في المسألة الفرعية، نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية، ويقول رأيي هو التخيير بين الخبرين، التخيير بين الخبرين من المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما يفهم منه من المتعارضين بالصريحية أو بالظهورية الذي لا شبهة فيه. وهل التخيير بدني أو أم استمراري؟ قضية الاستصحاب، لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا تكون استمرارية. مسألة أخرى، بعد القول بالتخيير، هل هذا التخيير بدني أو استمراري؟ والفرق بينهما أن التخيير البدني مخير بين الأخذ بما دل بوجوب الجمعة وما دل بحرمة الجمعة، مثلا دليل آخر دل على حرمة الجمعة، يكون مخيرا ابتداء، فبعد ما أخذ جانب الوجوب وأفتى بوجوب الجمعة وعمل بعد ليس مخيرا بين الأخذ بوجوب الجمعة وبين الأخذ بما دل على حرمتها، هذا معنى التخيير الابتدائي. التخيير الاستمراري هو مخير مستمرا، بمعنى له أن يحذر في أسبوع جانب وجوب الجمعة فيحسب الجمعة، وفي الأسبوع الثاني يختار ما دل على حرمة الجمعة فيترك الجمعة ويأتي بالذوب، هذا معنى التخيير الاستمرار. يقول صاحب الكفاية يمكن القول بكون التخيير استمراريا بوجهين، الأول إطلاقات التخيير، إطلاقات التخيير مقتضى الإطلاقات هو التخيير على الاستمرار، وثانيا الاستصحاب في الجمعة الثانية يشك هل هو مخير أيضا أم لا، يستصحب التخيير، هل التخيير بدني أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا تو استمراري. والتوهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاتي. تقريب توهم واضح، يعني توهم عدم صحة التخيير الاستمراري، بل لا بد من الالتزام بالتخيير البدني. الموضوع التخيير تحير، تحير المكلف لا يعلم ماذا يفعل، فبعدما اختار احد الجانبين وجوب الجمعة مثلا يذهب التحير، بعد ما ليس متحيرا فلا يجوز التمسك بالإطلاق باستمرار التخيير ولا بالاستصحاب، لأن موضوع التخيير في الاستصحاب التحير قد انتفى فلا يجوز الاستصحاب أيضا. هذا التوهم فاسد، يقول المسلم هذا التوهم فاسد. لماذا؟ فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين، إذا كان التحير بهذا المعنى تعارض الخبرين باطل، فموضوع التخيير يكون باطل، وإذا كان التحير بمعنى آخر لم يقع في الخطاب موضوعا، لا نعلم تخير بمعنى آخر يكون موضوعا للخطاب، فالحق هو التخيير الاستمرار. وتوهم أن المتحير كان محكوما بالتحير ولا تحير له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاع، لأن موضوع التحير بالإطلاع تحير انتفى، ولا الاستصحاب عنده مقتديا للاستمرار لاستمرار التحير. لاختلاف الموضوع فيهما، إذا الموضوع هو التخير تحير قد انتفى، هذا التوهم فاسد، فإن التحير بمعنى التعارض الخبر باطل ليس منتفي على حاله. وبمعنى آخر كالتحير بعد اختيار أحدهما لم يقع في خطاب موضوعا للتخير أسلا كما لا يقال. الحمد لله.